بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يفيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذه قصة من جملة قصص بني إسرائيل، ومن جملة قصص بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه السلام، واقتضى سياقها هنا أو سياقها هنا تعداد النعم والسورة ابتدأت كثيرا بذكر النعم والتذكير بها على ما سبق الإشارة إلى كثير منه، سواء في حق هذه الأمة وما يجب أن يقوموا به من الوفاء بالعهود والعقود والقيام لله بالقسط والشهادة، أيضا بالقيام لله والشهادة بالقسط، وكذلك أيضا في سياق أخبار بني إسرائيل من هذا النوع، من حيث أنهم هم ذكروا بنعم الله ولكنهم نقضوا المواثيق. وإذا أخذ الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وذكر في ذلك قصص سواء في نقضهم المواثيق أو فيما يتعلق بالنصارى وغلوهم في عيسى عليه السلام وفي دعواهم بأنهم أنبياء الله وأحباؤه. ثم جاءت هذه القصة أيضا فيها مظاهر من نعم الله عز وجل عليهم وحلمه عليهم كذلك على ما سيأتي في تضاعيف هذه السورة. قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. فهو تذكير من موسى عليه السلام لقومه في هذه القصة العجيبة الغريبة: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. جعل فيكم أنبياء يعني أن بني إسرائيل كانت تختلف فيهم الأنبياء، يعني تتعاقب فيهم الأنبياء، كلما ذهب نبي خلفه آخر يقومون فيهم بأمر الله عز وجل ويذكرونهم ويدعونهم ويحسدون بهديهم. ولا شك أن هذه من أعظم النعم أن لا تنقطع النبوة فيهم، وكلما مات نبي خلفه آخر هذه من أعظم النعم، ويخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة فيها علماؤها وأن علماؤها كأنبياء بني إسرائيل. وجعلكم ملوكا، وقد يكون جعل فيكم أنبياء، يعني قد يكون موسى يتحدث عن نفسه فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، ويجوز أن يكون السياق هكذا على معنى أنه جعل فيكم أنبياء، أيها أنا نبي من جملة الأنبياء، ويجب أن موسى عليه السلام له منزلته بين الرسل ومقامه، وهو كليم الله ومن أولي العزم، فهو من أفضل الرسل عليه السلام وعليهم جميعا. وجعلكم ملوكا، إما أن يكون هذا على جهة التشبيه البليغ يعني وجعلكم كالملوك، أو وجعلكم ملوكا يعني جعل فيكم ملوكا. وإلا من المعلوم أنه لا يمكن يكون جميع شعب بني إسرائيل ملوكا، وإنما المقصود أنه جعلكم كالملوك، وهذا هو الذي يعني أن حياتهم كان فيها غفرة وكان فيها حال من اليسر كحال الملوك. وجاء في هذا آثار أنهم هم أول من اتخذوا الخدم، وأنه كان الواحد منهم عنده الخادمة وعنده الزوجة وعنده المركوب، فحينئذ يكون هذه هي عيشة الملوك أو هذه هي أحوال الملوك. ولهذا أيضا نقل عن السلف، فنقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص، جاءه رجل فقال إني من فقراء المهاجرين، فقال عندك زوجة؟ قال نعم. قال عندك بيت؟ قال نعم. قال إذا أنت من الأغنياء؟ قال وعندي خادمة. قال إذا أنت من الملوك. وكذلك أيضا الحسن البصري يقول أي الملك إلا مركب وخادم ودار، إلا مركب وخادم ودار، على معنى إذا توفرت هذه الأمور التي فيها يعني ما يريح الإنسان فحينئذ صارت عيشته كعيشة الملوك الله المستعان. وجاء في الحديث من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأن هذه حقيقة هذه هي الغاية من الحياة، الأمن والصحة وبيت يؤوي، وما وراء ذلك كله زائد، زائد وزائل ما وراء ذلك، لأن حتى ما جمعه الإنسان من مال إن لم يستفد منه فهو ذاهب وتاركه. ولهذا جاء في الحديث أيضا يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فللوارث. إذا ليس لك من حقيقة مما انتفعت به إلا إذا كان عندك الأمن وعندك الصحة وبيت يؤويك، وما وراء ذلك فكله ليس لك، ما تدخره لمستقبل أو ما ليس بيدك فهذا ليس لك، أو أماني فهذه ليس لك. إذا رجع لكم ملوك يعني كالملوك في توفر أشياء لم تتوفر لغيركم. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أيضا هذا من مظاهر فضل الله عز وجل على بني إسرائيل. وقد جاء مثل هذا في آيات كثيرة، منها مثلا قوله تعالى ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وأيضا في مقام آخر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر في أغير الله أبغيكم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ففي أكثر من آية من كتاب الله تؤكد عن العالمين، ولكن قال المفسرون أخذ من نصوص أخرى أنهم مفضلون على عالم زمانهم، وإلا هذه الأمة هي أفضل الأمم بدليل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبدليل أن الله عز وجل جعل هذه الأمة شهيدة على غيرها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولا يكون الشهيد إلا أفضل من المشهود له، وبخاصة إذا كان القضايا في مثل هذا. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أو يكون أيضا آتاهم خصائص لم تكن لغيرهم. وآتاكم ما لم يؤتي، لأن آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وحقيقة صار لبني إسرائيل أشياء لم تكن لغيره حتى ولا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كمثلا حينما كانوا في التيه على ما سيأتي كان يتيم المن والسلوى من 40 سنة، وكذلك أيضا الحجر الذي كان يحملونه مع موسى عليه السلام وكان يضرب به فيتفجر الماء ونحو ذلك، أشياء خصائص كانت في بني إسرائيل، فقد يكون أيضا هذا هو المراد. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فهذا لم يؤته أحد غيرهم، وإن كان غيرهم قد أوتي أشياء أخرى. ثم قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا الثناء والمدح السابق والتذكير بالنعم يدل على قساوة قلوب بني إسرائيل، يدل على قساوة قلوب بني إسرائيل. فموسى عليه السلام يبين لهم ويمهد ويذكرهم بالنعم لأنه يعرف طبائعهم، فلما ويناديهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم فأعاد النداء مرة أخرى تأكيدا للطلب، فقال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأرض المقدسة جهز والله أعلم أنها عموم منطقة فلسطين، و وإن اختلف المفسرون في تسمية مدن وقيل إنها ريحة واستبعد ذلك ابن كثير جدا، وقيل إنها بيت المقدس وهو من مشمولاتها لا شك من مشمولاتها، ولكن استبعد أن تكون ريحة لأنها قد لم تقع على طريقهم. وموسى عليه السلام توفي قريبا من الأردن لأنه توفي في التيه وهم في التيه، توفي هارون ثم توفي بعده موسى لثلاث سنوات على ما ذكر المفسرون والمؤرخون، فكانت منطقة التيه منطقة صحراء سيناء كلها كانت منطقة تيه، ضرب الله عليهم التيه كما سنبين. فالأرض المقدسة هي المنطقة منطقة فلسطين، وقد يكون مقصود من خصوص بيت المقدس. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فقوله كتب الله لكم يعني أنها مقدرة وقضاء أن تكون لكم، وقضاء الله لا يرد، وهذا إذا كان يجب أن يكون حافزا لهم ما دام أن نبي الله أخبرهم أن هذا مكتوب لكم يعني عاجلا أو آجلا أن يبادروا، ولكن سيأتي تعنتهم. وخبر موسى لا يكذب، ولهذا احتاجوا إلى أنهم يتبدل الجيل كله، فمكثوا 40 سنة ثم دخلوا، يعني دخل الجيل الذي بعدهم. الذي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، لأنه يبدو أنه يعرف طبائعهم بل هو يعرفهم، فقال لا ترتدوا على أدراركم فتنقلبوا خاسرين، يعني لا تعصوا الأوامر ولا تنتكسوا وتمتنعوا من إجابة ما أمركم الله به. ولهذا قال لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، كلها تؤكد هذا الارتداد، ترتدوا يعني تنتكسوا على أدباركم، والنساء إذا ارتد كأنه يسير إلى الخلف فتنقلبوا خاسرين نتيجة حفظ الأوامر. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا. القوم الجبارون هم الكنعانيون وبعض أقوام كانوا هناك، وقيل إنهم كانوا طوال القامة، إنهم كانوا طوال القامة، حتى التوراة ذكرت هذا على ما نقل الناقلون عنها. ولكن لفظ جبار لا تعني أنه كبير الجسم، لأن يعني الجبار قد يكون بطبيعة القلب والعمل والغلظة والعنف والجبروت، ولا يلزم الجبروت أن يكون كبير الجثة أو كبير الجسم، ولكن ذكر أن كانوا طوالا. وذكر في ذلك خرافات حتى أورد ابن كثير وردها، خرافات جدا، يعني منها أن قد تكون أصل القصة حقيقة لكن الطريقة التي انشق فيها وهو أن موسى عليه السلام بعث 12 منهم نقبائهم ليتعرفوا المنطقة، فلما دخلوا فوجدوا واحدا منهم كان في بستانه فالتقطهم ووضعهم في كمه، يعني نتيجة كبر جثته وكبر هذا العملاق، ووضعهم في كمه، ثم ذهب به إلى ملكهم فنثر أمامه نثرا وقال ما جاء بكم؟ قالوا أرسلنا موسى، قال أرجعوا إليه فأخبروه ما رأيتم بما رأيتم. فذهبوا فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فمعلوم أن هذه قصة يعني سخيف حكايته على هذا النحو. ومثلها أيضا قالوا إنهم أعطوهم حبة عنب وأن لا يكاد يقلها 3 منهم، فقالوا اذهبوا فأروا نبيكم وأروا صاحبكم، وهذا كله مما لا يقبل، لأن الخبر الصحيح أن موسى عليه السلام كان طوله 60 ذراعا، بينما ذكروا منهم أن منهم عوج بن عنق، وعوج بن عنق قد يكون أسطورة أكثر من أن يكون حقيقة، والأساطير المنسوجة حوله كذلك، حتى قالوا إنه لم يغرق فيما حينما أغرق قوم نوح، وأن طوله 3333 ذلث، قال هذا الكثير حسبا عدا، يعني أنها مهزلة في هذه الدقة محسوب، وأنه حينما قتل في عهد موسى أنه قال إن طول موسى 10 أذرع وطول عصا موسى 10 أذرع وقفزة الحية حية موسى 10 أذرع، وأن حينما إنما كل ذلك عملته فلم تصل إلى كعبه، وهذا كله أساطير، وأنها يعني قتلت عوج بن عنق هذا، ولكن هذا كله نسوقه من باب التفكه، وإلا لا حقيقة له، أولا هو كأسطورة، والأمر الثاني هذه مبالغات في الطول، وحوله قصص خيالية منسوجة في كتب الأساطير، ولكن كلها لا أصل لها، لكن أورد شيئا من ابن كثير فأعرضنا إراده حتى لمن يطلع يعلم أن هذا كله لا أصل له. لكن قولها لكنهم جبارون، نعم كما أخبر الله عز وجل، وقد يكون فيهم طول في القامة أيضا، ذكر ذلك كذلك التوراة ذكرت أنهم كانوا طوالا، وهذا لا مانع منه، لكن طول يعني متميز، لكنه لا يكون على هذا النحو الذي صوره المؤرخون أو بعض المؤرخين أو حتى نقول عن بني إسرائيل. إن فيها قوما جبارين، يعني أهل جبروت والقوة، وأننا لا نستطيع أن نقاتل، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فلاحظ قوة قلوب بني إسرائيل وغلظهم وقلة أدبهم مع موسى عليه السلام، إنا لن ندخلها ما داموا فيها، 3 ألفاظ كلها تؤكد العصيان، إن حرف التوكيد مع الضمير إن لن ندخلها ما داموا فيها أننا لا ندخل أبدا، إنا لن ندخلها أبدا. فإذا أكدوا هذا بثلاث أمور يدل على غلوهم في العصيان وعلى قسوة قلوبهم. إنا لن ندخلها، نعم إنا ندخلها حتى يخرجوا منها، ولا البرلات قال يوم إنا لن ندخلها أبدا. هنا قال لن ندخلها، ولما خاوضهم وقال الرجلان كذا قالوا إنا لن ندخلها أبدا، يدل على شدة تعنتهم وقسوة قلوبهم وقلة أدبهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلين. وقد يكون أيضا يعني ولا شك أنه تعنت عصيان، ولهذا ضرب الله عليهم السيف، ولكن قد يكون يعني يريدون معجزة، يعني يريدون معجزة في إخراجهم كما سيأتي في توجيه بعض الكلمات. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. فكان في بني إسرائيل صالحان، أحدهما يوشع بن نون وكان نبيا أيضا بعد موسى وكان من قوم موسى، ورجل آخر، وهؤلاء أيضا مذكوران في التوراة كذلك، ذكرت هذين الرجلين الصالحين. وقال رجلان من الذين يخافون، من الذين يخافون يصلح أن تكون تدل على أنهم أن هؤلاء القوم كلهم خائفون، وهؤلاء منهم لكنهم متميزون. قال رجلان من الذين يخافون، فيجب أن تكون يخافون يعني من جنس الذين خافوا وهم بنو إسرائيل جميعا، كما تقول لست منك ولست مني، فمن الذين يخافون يعني من هؤلاء القوم الخائفين وإن كانوا متميزين عنهم. فيجوز أن يكون الذين يخافون يعني وصف للقوم السابقين، وهؤلاء منهم لكن هؤلاء تميزوا عنهم بأنهم كانوا مطيعين. ويجوز أن يكون يخافون يعني يخافون الله، وهذا أظهر. قال رجلان الذين يخافون يعني يخافون الله عز وجل ويخافون عصيان الأوامر وعصيان أنبياء الله. أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بالإيمان، وأنعم الله عليهما بالطاعة، وأنعم الله عليهما بقوة القلب والشجاعة. والشجاعة نعمة من الله عز وجل حينما ينعم بها على عبده في مواقفها وفي مواطنها وفي حاجتها، فلهذا كانت نعمة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ادخلوا الباب إما ليكون الباب الحقيقي لكان باب المدينة، أو الباب يعني سيروا في الطريق مع نبي الله موسى، وما دام أن الله كتب عليكم فسوف تدخلونها. فإذا أنعم الله عليهم بالإيمان والتسليم والتصديق بما أخبر به النبي موسى عليه السلام، فهذا من أكبر النعم والرضا والطمأنينة. فادخلوا الباب ويأتي ما 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 ما, ما تريدون أو ما من معجزات ومن أسباب النصر. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ما دام أن الله كتبها وما دام أن موسى أمركم، فإذا كان عليكم أن تستيقنوا أن النصر آت لا محالة، ولكن أن لهم والإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الأوامر وفي هذه القضايا، ما دام أن هناك أوامر صريحة من الله عز وجل ومن نبيه موسى عليه السلام، كان عليكم أن تمتثلوا، والباقي يكون توكلا على الله عز وجل. تمتثلوا واتركوا النتائج لله عز وجل، ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن حقيقة التوكل لا يصدر إلا من مؤمن موقن مستيقن واثق بما عند الله عز وجل بعد أن يعمل الأسباب، بعد أن يعمل الأسباب يكون التوكل، وعمل الأسباب لا ينافي التوكل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فلم تنفعهم نصيحة الناصحين، ولم ينفعهم أقوال الواعظين، وإنما قال لن ندخلها أبدا. فلاحظوا كما قلنا قبل قليل أساليب النفي والعصيان المؤكدة إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لابد أن يخرجوا ثم نأتي. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. قد تكون هذه الصيغة استهتار واستهزاء بموسى عليه السلام، وهذا يعني كفر، إذا قال إذا أنت وربك فقاتلا قد تكون كفر، لكن لعلها تحمل أنهم ما أرادوا الاستهزاء وإنما أرادوا المعجزة، وإنما أرادوا المعجزة، اذهب أنت وربك فقاتلا يعني إعجاز، ومعلوم أن هذا قد يتحقق، فقد تحمل على هذا، وهي الرغم التسبيح حملها على هذا، لأنهم لو أرادوا الاستهزاء لكفروا، ولو كفروا لما كانت عقوبتهم التي فقط، إنه قد يختف الله بهم، ولهذا قال لعله كان مقصود من المعجزة، اذهب أنت وربك يعني إعجازا، فتكون معجزة وتفتح ويفتح بيت الأرض المقدسة. وأذكر بشيء كنت يعني أن على معنى أنه فيما يبدو أنها لم تكن الأرض المقدسة هي 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 يعني بلد في بنيانها، وخاصة حين يدخلوا الباب، لأنه قال الأرض المقدسة، فالأرض عادة تعني الأراضي الواسعة والشاسعة بنيان أو غير بنيان، ولهذا قلنا إن المقصود بها عموم فلسطين، المقصود بها عموم فلسطين، ولكن قوله ادخلوا الباب قد يكون باب حقيقي أو قد يكون الطريق أيضا فإنه يسمى باب، كما يقال باب المندب وكذا، على معنى أنه مدخل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. إذن امتنعوا أن يمتثلوا، وطلبوا موسى إما أن يكون استهزاء كما قلنا، أو يكون طلب معجزة تفتح لهم هذه الأرض. إنها هنا قاعدة جالسون حتى ينتهي الموضوع، هذا يدلك على قسوة القلوب وعلى غلظها وعلى التمرد على موسى عليه السلام. بقي أن نشير إلى أمر حدث مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما حضرت أو مقدمات غزوة بدر، حينما أراد أن يعتذر من عراق قريش ولكنها استطاعت أن تفلت، فكان لابد من المواجهة مع قريش حينما تألبت وأرادت أن تنتصر لنفسها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع آراء من حوله، فكان المهاجرون مبادرين، وكان يقول أشير علي، فكل المهاجرين أظهروا الامتثال، فكان فقالوا قالوا للأنصار لعله يريدكم، فقال أحدهم لعلك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال لو قدت لنا هذا البحر لأخذناه معك، ولن نقول لك كما قال قوم موسى لموسى إذا أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم جدا وتوجه حيث أمره الله عز وجل. هذه محفوظة ومذكورة في الأخبار وهي ثابتة أيضا، وأيضا قيل نحوها في سورة الحديبية أيضا، ولعلها يكون القصة متكررة، قال النقدام الأسود أيضا، النقدام الأسود قالها أيضا وقرف عنه، لكن يثور هنا إشكال، وهو أن هذه القصة في بدر، والسورة التي معنا المائدة، والمائدة من آخر ما نزل، وبدر كما تعلمون في أول سنين الهجرة، ذات الثانية من الهجرة، وهذه نزلت في السنة العاشرة أو ما بين الثانية والعاشرة كما ذكرنا في أول الكلام على السورة. فكيف يكون الإشكال هنا يعني، والله لا نقول كما قال قوم موسى لموسى إذا بنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وكيف يكون الجواب عنه؟ لأن قلنا أن سورة المائدة من آخر ما نزل، وهذه من أوائل سنة الهجرة، بل هي الغزة الأولى والغزة الكبرى في السنة الثانية الهجرة في رمضان، يعني بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كان تحويل البيت الأقصى كان 16 شهرا في الحالة، فإن سنتين وفي السنة الثانية، لكن من أول مبتدأ الهجرة. على كل حال لعلكم تنظرون في هذا وتبحثون فيه إن شاء الله. قال يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. كأنه عجز عنهم وعرف تمردهم وعصيانهم فتوجه إلى ربه فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أخوه هارون عليه السلام ومعلوم إيمانه ومطمئن إليه، فقال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين، يعني كأنه أيس منهم فاجعل بيننا وبينهم فارقا. قال القوم الفاسقين يدل يعني في إشارة إلى أنهم لم يكفروا، وإن كان الفسق الكفر فسق ولكن الفسق أعم من الكفر. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يدل على أن قول يدل أو قد يفهم من هذا أن قولهم إذا بنت ربك فقاتل أنهم يريدون المعجزة ولم يريدوا الاستفتاح والاستهزاء. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، يعني أن الله عز وجل ضرب عليهم التيه 40 عاما فيجولون ويصلون في هذه الأرض لا يعرفون مخرجهم ولا يدرون أين يذهبون، لكن كان عندهم الحجر هذا الذي يشربون منه وعندهم ينزل عليهم المن والسلوى، وليس كان هذه نعم. وحصل كثير من الآيات وكثير من الأمور في عليهم وهم في التيه، وكثير من القصص التي ذكرت في البقرة والأعراف كل كثير منها في التيه، الذي سبق موسى لقومه والمن والسلوى و نعم حينما طلبوا طعاما ومل من المن والسلوى يهبطوا مصرا، كل هذا كان في التيه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون، أو محرمة عليهم 40 سنة، يعني على معنى أنه 40 سنة لم يدخلوا إلا بعد 40 سنة، فتكون 40 سنة متعلقها محرمة، محرمة 40، ويجب أن يكون 40 سنة يتيهون 40، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون، فيكون يتيهون متعلق على العدد يتيهون، يعني يتيهون 40 سنة. وموسى عليه السلام توفي في هذه الفترة، توفي هارون قبله ثم توفي موسى بعده بثلاث سنوات. ولما انتهى هذا الجيل كان خليفة موسى هو يوشع بن نون، وهو الذي دخل بهم الأرض المقدسة، وكان قد توجه إلى بيت المقدس بالجيل الجديد، وكتب الله لهم النصر. ولكنه لما قارب البلدة كانت الشمس، كان ذلك قبل يوم الجمعة، وكانت الشمس توشك أن تغرب، فطلب من الله عز وجل أنها تقف فأوقفت له، قال أنت مأمورة وأنا مأمور وشيء من هذا، فوقفت الشمس حتى لأنه يخشى أن تغرب الشمس فيأتي السبت، وقت السبت لا عمل عندهم، فوقفت الشمس آية له وكرامة، فدخلوا الأرض المقدسة. ومع هذا يدخل باب السجن نقول حبطة قالوا حمطة، ولازالوا في حصيان ولازالوا في مخالفة. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، يعني لا تحزن عليهم. فمهمتك البلاغ والهداية بيد الله عز وجل. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم الجمع بين الأسبوعين في الطواف بدون صلاة ويصلي بعد أن يجمع 3 أسابيع أو 4 متصلا، وكذلك إذا ذهب يقضي الحاجة قبل أداء ركعات الطواف، وإذا فرق فأتى ببعضها ثم خشي الفجر فأوتر ثم أتى بالباقي، أو صلى الفريضة ثم أتى بالباقي إلى آخره؟ لا مانع أن يجمع الإنسان بين أسبوعين أو 3 ثم يصلي بعد ما يفرغ لكل أسبوع ركعتان، أو يصلي لكل أسبوع ركعتين. وكذلك أيضا إذا خرج طلوع الفجر فيوتر أولا ثم يصليهما، لا مانع. كل ذلك الأمر فيه واسع إن شاء الله، وقد يكفي الفريضة أيضا إذا كان بعده فريضة تكفي. هل يشرع أن يدعو وينفث في ماء زمزم إذا أراد شربه استشفاء به الحديث مع زمزم ما شرب له، وأن يجوز له أن يفعل ذلك كلما شرب؟ أصل ماء زمزم شفاء في ذاته من غير نفسه، وهو لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم، ولكن لو نفث فيه أرجو جائزة لا بأس، لكن لا يجعله عادة، وإنما أيضا أن يدعو بعد شربه، كأن يقول: اللهم اجعله شبعا وريا وشفاء من كل داء، اللهم طهر به قلبي واملأه من خشيتك، ونحو هذا. فلا معنى، لكن فيما يبدو أن يتخذ عادة ما ينفث هذا قد لا يكون، لأنه ينبغي أن يكون عقيدة عنده على أن زمزم شفاء. ولهذا ذكر هذا ابن عربي رحمه الله، قال: مثل الأمور لا تنفع إلا حينما يطمئن القلب، حينما يطمئن القلب ويستأنس ويستيقن يكون النفع. أما إذا كنت تشرب وأنت في شك وعندك شيء من هذا، هذا لا يجدي.